أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. موضوع الحديث حوادث ما بعد الشهادة. من الطبيعي جدا أن تتعلق قلوب الموالين في كل مكان بالأحداث التي حصلت بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن الطبيعي جدا أن نجد في هذه الحوادث من الغرائب الشيء الكثير. أقصد بالغرائب ما ورد من حديث عن متغيرات في الكون أو أمور خارقة للعادة، سواء مثلا الحمرة في السماء أو الغبار الذي غطى الجو وأظلم، بحيث أن الذين كانوا في كربلاء بعد شهادة الإمام تصوروا أن القيامة قد قامت، يعني سيطر عليهم الرعب، مع أن العراق منطقة عواصف من هذا النوع، لكن هم يعرفون وقت العواصف وخصوصيتها، رأوا أن هذه الغبرة التي سيطرت على الجو في كربلاء غير عادية وخافوا من ذلك. إما متغيرات في الكون من هذا القبيل، أو مثلا تحول الورس اللي هو شبيه بالزعفران الذي نهب من مخيم سيد الشهداء سلام الله عليه إلى نار، أو مثلا النار التي اضطرمت في جدران مسجد جدران قصر الإمارة. وهذه الأمور الغريبة عادة تتلقى في هذا العصر نتيجة الهزو الثقافي، نتيجة أن النمط ما يسمى التفكير السائد، نمط الغرائزي السائد، نمط المزاجي السائد، يتيح للشخص أن يجعل من نفسه مقصلة تندر عليها الحقائق لأنها لا تعجبه. طيب، من جهة نجد في الروايات غرائب، ومن جهة نجد أن النظام الأموي قرر أن يعتم على هذه الحقائق، وعملية التعتيم استمرت بشكل عجيب، لأن معاوية كان قد خطط لقتل الإمام الحسين عليه السلام وأوصى يزيد بأن لا تظهر أي إشارة أن النظام هو الذي قتل الإمام حسين سلام الله عليه. وعندما يقول معاوية ليزيد يكفيك أهل العراق، وإنما يقصد أن يتحمل أهل العراق التبع. وعندما جيء بالرؤوس وكل قبيلة تحمل عددا من الرؤوس كان هذا متعمد. وعندما اختير عمر بن سعد ابن فارس القادسي ليقود الهجوم كان هذا الأمر متعمد للتغطية. المهم أنه في جهود عجيبة بذلت. وعندما جاءوا بما سمي بموكب السبايا بقي السيف من أهل البيت إلى الشام. يزيد يقول لزوجته التي اعترضت يقول لها أعولي عليه يا هند فلقد عجل عليه ابن زياد حمل مسؤولية لأبن زياد. من جهة النظام الأموي عتم وامتدادات النظام الأموي كمان استمروا بالتعتيم أنه أصلا يزيد ما خصوه إلى آخره. ثم هذه الخوارق لا يتحدثون عنها وإذا تحدثوا عنها يتندرون عليها. وفي هذا العصر برز ما يمكن أن نسميه أيضا في هذا المجال الوهابية المقنعة. وهابية مقنعة في التعامل مع خوارق العادات التي حصلت مع الأمور العجيبة المتغيرات الغريبة التي حصلت بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. بحيث أنك ترى على نطاق واسع أنه خطباء المنبر الحسين شو بيحكوا المسألة الفلانية المسألة الفلانية المسألة الفلانية. أكثر ما يعترض به على الخطباء يرجع إلى خلل في تقييم الحقائق والتعاطي معها. مش لأنه هالأمور مش موجودة بالمصادر. في بعض الأمور مش موجودة يمكن أن لا تذكر أو أنه إذا ذكرت يقال أنه مثلا وجود ليلى أم علي الأكبر في كربلاء لم يثبت. منقول لم يثبت لكن تصور الأم عندما تعرف أنه ابنها برز إلى الميدان كان كذا. منصرح بوضوح منقول بالمجلس الواحد عدة مرات مع أن ذلك لم يثبت. وأنه مثلا بلسان الحال إذا قلنا هيك لم يثبت أنها كانت في كربلاء ولكن بلسان الحال كأني بها تقول مع علمي بأنها ما ثبت أنه كانت في كربلاء أنا عم بتصور يحلو لي أن أتمثل بهذا البيت نذر علي لأن عادوا وإن رجعوا شو فيها. حرام هو الكذب. المهم لأسباب متعددة منها ما ذكرت أصبحنا بحاجة إلى أن نقف عند حوادث ما بعد الشهادة بشكل منهجي لنرى النتيجة اللي حابب تكون واضحة أن أكثر هذه الغرائب التي حصلت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام مروية في مصادر المسلمين الشيعة والسنة بل هي موجودة في كتب السنة على نطاق أوسع من الواسع نطاق عجيب. يعني بحيث أننا في أي موضوع من المواضيع لا نستطيع أن لا نحتاج أن نرجع إلى مصادرنا بل هناك أمور من الغرائب لا نجدها في مصادرنا الشيعية الخاصة نجدها في مصادرنا العامة. سأبدأ باستعراض مفردات ما حصل بعد الشهادة مع تعمد أن أرجع إلى مصادر قديمة مصادر أساسية قديمة وأعطي الأولوية للمصادر السنية ثم أذكر في مصادرنا ما جاء في هذا الإطار أو ذاك. أولا تحت عنوان سلب الحسين عليه السلام. أول ما حصل بعد شهادة الإمام سلام الله عليه أنهم سلبوا الإمام. قد يتصور الشخص أنه طيب لما قتلوا الإمام نحن بدنا نستغرب السلب. الواقع أن السلب يدل على تكرم ودناها وعلى المرض الأساسي اللي كان هو سبب طاعتهم لابن زياد والنظام الإسلام عموما السبب اللي هو حب الدنيا حب المال. أنه واحد مثلا يصل به الأمر أنه عم يسلب إحدى بنات الإمام الحسين عليه السلام بدي يأخذ خلخالها وهو يبكي فتقول له إذا دعني. ليش عم تبكي؟ قال لأني أسلب بنت ابن بنت رسول الله. قالت إذا دعني. قال يأخذه غيري. هذا رسمي العروس. إذا المرض اللي معبر عنه الإمام الحسن سلام الله عليه دنياكم أمام دينكم. دنياكم أمام دينكم. والمدرسة الكبيرة إلنا هون عاشوراء مدرسة إلنا حتى نشوف هالنماذج اللي دنياهم أمام دينهم لوين وصلوا. من جملة الأمور اللي وصلوا لها سلب الإمام الحسين عليه السلام. البلاذري في كتاب أنساب الأشراف دائماً سبب الأشراف موسوعة ومعتبرة. البلاذري متوفي سنة 279 هجري. مش عم نحكي إنه بالقرن الخامس والرابع والقرن الثالث. يقول وسلب الحسين ما كان عليه. الإمام عليه السلام قبل الشهادة دعا بثوب خلق ليضعه تحت ثيابه لأنه يعرف سيسلب وإذا سلب هذا الثوب الخلق لا يرغب فيه. فجاءوه بتبان تبان رفضوا هذا لباس أهل من ضربت عليه الذلة. جابوله ثوب عادي احتاط إذا للسلب. وسلب الحسين ما كان عليه. فأخذ قيس بن الأشعث الكندي قطيفة له وكانت من خز فسمي قيس قطيفة. صاروا بالكوفة يقولوا هذا قيس قطيفة. قيس ابن الأشعث مين هو؟ خيها لجعدة اللي سمت الإمام الحسن وابن للأشعث اللي شارك عبد الرحمن بن ملجم بشهادة الأمير سلام اللي كان الأمير وصفه بأنه عرف النار. عرف النار يعني أنه إذا واحد شاف عرف الديك بيعرف أنه الديك إجا بس يشوف عرف. هذا الأشعث عرف النار بس يجي يعني إجت جهنم هو إذا قطعت من جهنم. طيب وأخذ نعليه. لاحظوا هالتفاصيل إن لما مثلاً بين حكى هلأ عن قصة سلب الإمام الحسين ممكن والله بعض أكيد صور يا شيخ أنتوا هذا الغلو وكذا. طب قتلوا الإمام الحسين ومشو الدليل إنه سلبوا؟ بصيروا يعني يدرسوا القصة مش منهج علمي وإنه هي مروية ولا لا إنه نحن ليش بدنا نعمق الخلافات؟ ليش بدنا نحكي بها؟ إذا المنهج خطير جداً. لو لم تثبت هذه الحقائق عن عاشوراء وتنقل في كل جيل ما استمرت عاشوراء. هلا اثناء النقل صار في بعض الامور بلا تصحيح صح بس هذه حجمها صغير كثير مش بالحجم اللي يقال. هلا كل واحد بده يثبت انه بين قوسين حضاري وانه هو راقي وعنده منهجيه عقليه لا يبطش الا بقراء العزاء وبهالروايات اللي بالتدقيق تكتشف أن هذا البطش يكشف عن ضعف إيمان بالغيب في شخصيته مهما كان وضعه. ممكن يكون رجل محترم لكن عالم لكن ما منتبه للمنهج سليم ما بيطبق المنهج بشكل دقيق. طيب وأخذ عليه رجل من بني أود يقال له الأسود وأخذ سيفه رجل من بني نكشل ابن ثابت. هذا السيف غير ذو الفقار. ذو الفقار له قصة غيبية خاصة بيعرف جماعته بيأخذوا له مطرحه بيسلموا له لازم يكون معه بس إنه سيف من سيوف الإمام الحسين أخذه هذا رجل من بني نكشل ابن ثابت. هذا كلام البلاذري. خلينا نشوف ابن أعثم الكوفي. هذا كمان عنده كتاب تاريخ موسوعي اسمه الفتوح لابن أعثم. قلت لكم البلاذري متوفى سنة 279 ابن أعثم متوفى سنة 314. شو بيقول عن سلب الإمام سلام الله عليه؟ يقول وتقدم إليه رجل من بني تميم يقال له الأسود بن حنظلة لعنه الله، وأخذ سيفه وتقدم إليه جعفر ابن الوبر الحضرمي لعنه الله، فأخذ قميصه فلبسه فصار أبرص وأسقط شعره، وأخذ سراويله يحيى بن عمرو الحرمي فلبسه فصار زمنا مقعدا من رجليه، وأخذ عمامته جابر ابن زيد الأزدي فاعتم بها فصار مجذوما، وأخذ درعه مالك ابن بشر، هون البشر بس هو بحسب الطبري ابن بسر الكندي، فلبسه فصار معتوها. أهل الكوفة اللي كانوا منهم بالمعركة ما رجعوا على الكوفة، وجيران بعضهم بيعرفوا بعضهم. أبو مخنف بمقتله، مش المقتل اللي مطبوع بالسوق بعنوان مقتل أبو مخنف لحاله، بالسوق في نسختين عن مقتل أبو مخنف، مقتل أبو مخنف اللي مش مستخرج من تاريخ الطبري مش معتبر، لأنه الظاهر كان حدا عنده الأصل وزيد عليه، كيف واحد بياخذ له نص ويصير يحكي مشابه. مرة وصلني نسخة من مقتل أبي مخنف من اليمن، أوراق مصورة، فاشتغلت عليها إلى أن يعني التسلسل وحيثيات تبين أنه شيء حكواتي أو شيء قارئ مثلا شبه أمي بمكان ماخذ شوي من أبو مخنف وبزيد عليه، فبيطلع أنه هذا قرأ على أساس أبو مخنف والإضافات اللي من عنده كثيرة. مقتل أبو مخنف الموجود بالسوق اللي مش مستخرج من تاريخ الطبري مش معتبر، مقتل أبو مخنف الموجود بالسوق واللي منه تحقيق لعالم اسمه الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، هذا لأنه مستخرج من تاريخ الطبري. تاريخ الطبري ينقل بمجالات مختلفة نص أبو مخنف، هذا النص معتمد معتبر لازم نوقف عنده. شو قصته أبو مخنف؟ أبو مخنف من الكوفة ومش بعيد عن أحداث الكوفة، بحدثك إنه فلان الفلاني كانوا قاعدين بالكوفة بعد كربلاء، فبيقول له إنك أنت بكربلاء عملت هيك، هذا بيقول له أنا رحت قتلت القاسم، هذا بيقول كذا، يحكي عن مجالسهم بالكوفة اللي حدث كل شخص منهم عما قام به في كربلاء، بيحكي عن الحداد. قال أبو مخنف ما حكي القصة بس بغير أماكن، الحداد اللي كان بالكوفة وراح على كربلاء شو صار معه، إنه رجع من أغنى الناس، مسلم الجصاص بيحكوا عنه أهل الكوفة عاشوا، لأنه كان فيهم ناس موالين، فيهم أولاد شهيد حبيب وأولاد الشهداء فيهم، وكانوا يتبعوا هالمسائل. وهلا بنشوف بعض القتلة انتقم منهم يعني بمعارك تالية بعدان، هلا بيجينا بعضهم إنه هذا الشخص أصابه سهم غرب ما عرفوا من اللي قتله، فلق قلبه. ليش؟ لأنه في حدا مؤمن عم بتابعهم، أو وين ما قدر إنه ينتقم من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ينتقم منه. طيب، ثم يتحدث ابن أعثم الكوفي المتوفى سنة 314 عن الغبرة التي ارتفعت في كربلاء، وظن الناس أن العذاب قد نزل بهم، لأنه هم قارين بالقرآن كيف قوم يونس نزل العذاب وكيف الأمم المختلفة بينزل العذاب، فصوروا مش انه القيامة قامت، انه العذاب نزل بهم. هذا نص ابن أعثم هكذا: وارتفعت في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح أحمر لا يرى فيها أثر عين ولا قدم، بحيث انه صار كأنه يعني ظلام دامس، وبالأثناء في غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح أحمر، ظن حتى ظن القوم أن تنزل بهم العذاب، فبقوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم. الريح الأحمر شو؟ يعني أنه والله سحب نار، التعبير هيك أنه غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح أحمر، يعني في مثلا كيف عاصفة هواء ببين في هواء ماشي، بس هالهواء أحمر، ممكن يكون أحمر لأنه مثلا نوع الرمل خاص أو لأنه على نار شرر نار، هذا التعبير هيك، والتفسير ينبغي أن يكون في سياقه. طيب الأمر الثاني الذي أقف عنده بعد الحديث عن سلب سيد الشهداء سلام الله عليه، الحديث عن فرس الحسين سلام الله عليه، ماذا حصل لفرس الإمام الحسين؟ معروف يذكر بالمجالس بشكل أو بآخر أنه ابن سعد صاح أن يأخذ الفرس لأنه من خير جياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خير جياد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموجود اللي بنسمعه مجالس العزاء، هلا رح تشوفوا انه هذا له اصل وموثق، وفي عنا روايه الامير عليه السلام حاكي عن فرس الامام الحسين بصفين. قبل شهاده الامام كثير حاكي عن فرس الامام الحسين سلام الله عليه. يقرا في المجالس انه اجى الفرس وعم بيقول الظليمه الظليمه من أمة قتلت ابن بنت نبيها، وهذا الكلام ينقل في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الباقر هو بيقول. طيب نحن عندنا بالقرآن علمنا وعلمناه منطق الطير، وعندنا بالروايات أهل البيت أنه علمنا منطق الطير. الطير أكبر ولا الحيوان أكبر؟ الحيوان ممكن يحكي ولا لا؟ ممكن واحد يكون بيفهم لغة الحيوان، ممكن هذه رموز تحل. كيف يتعاطى عادة؟ عموم الناس بيتعاطوا مع المسألة بتأثر وتفاعل، بس إذا واحد في شرش قرنجي شيخ أو غيره كيف يتعاطى معه؟ مش في داعي نراه يا شيخ، نحن هلأ صرنا بالألفية الثالثة من هالخلط تعبير العراقي وحشاكم، هذا مشكلة منهجية. بعدين بيطلع لك ناس بيقول لك كل النصوص اللي اجت بعد القرن العاشر، كل المصادر اللي بعد القرن العاشر مش معتبرة. شو الكلام هذا؟ هي مسألة منهج والله مسألة جودرة، مسألة هيك يعني بالجملة تعبير العراقي الجودرة انه يعني هيك كيف مثلا تشتري لك شغله انه هالكومه بدك تشتريها. في منهج علمي لازم يعتمد، ممكن يكون هذا المصدر من بعد القرن العاشر ماخذ من مصدر ما وصلنا. نحن بعد احراق مكتبه بغداد كثير من المصادر ما وصلتنا. فبدنا نقيم اي نص، مش مسموح علميا. انا بتعجب كيف بعض المحققين وناس محترمين واجلاء وبيوقعوا بهالغلط، بيقول لك بعد القرن العاشر نحن لا نعتمد النصوص. كيف بدنا نعتمد النصوص؟ على اساس؟ بحيث انه تجد بعض المؤلفات اللي صدرت اخيرا من اشخاص محترمين ولا يمكن الا ان نؤدي لهم التحيه بشكل عام، لكن موالينا الكرام هذا غلط، هذا مش منهج علمي. كل الكتب اللي بعد القرن العاشر عن مقتل سيد الشهداء حطوها على جنب ونرجع لما قبل. نرجع لما قبل، بمجرد أن تكون الجرعة الغيبية مرتفعة تفكير المادي بيخلي واحد يقف ضدها. طيب خلينا نشوف بالنسبة لفرس الحسين سلام الله عليه شو في بالروايات. اولا ابن اعثم في الفتوح، هذا سني مش شيعي. قال واقبل بعد ذلك فرس الحسين وكان قبل ذلك غار من بين ايديهم ان لا يؤخذ، اول شيء هرب حتى ما يخذوه. ثم جاء فوضع راسه في دم الحسين رضي الله عنه، وتعبير اعثم، وأقبل يركض إلى خيمة النساء وهو يصهل. فلما نظر أخوات الحسين إليه وبناته وأهل بيته رضوان الله عليهم إلى الفرس وليس عليه أحد، رفعوا أصواتهم بالصراخ والعويل. طيب إيه منهم؟ أول شيء بيقول لك أنه حصان بعدين بيجينا هلا انه الحاج حصان وبيحكي. بعدين قالوا لي عن واحد شيخ انه شو يعني من خارج ياب رسول الله، يعني شو هذا الحصان ظل من زمن الرسول، حدث العاقل بما لا يليق. لك يا بابا بكل الدنيا بيقولوا انه هذا نسبه هذا، انه هذا اصيل، هذا الحصان من هالسلالة الفلانية، مش بالضرورة انه يكون هو نفسه. يعني انه خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيجي هدايا خيل مميز، او انه هو يشتري. فالاصل الخيل مثلا الحصان الفلاني، حتى اسماءهم معروفة، بعدين من نسله اجى هذا الحصان، شو المشكلة؟ طيب خلينا نشوف ببعض المصادر الاخرى حول الفرس. صاحب المناقب ابن شهرشوب وعالم اخر محمد ابن ابي طالب، اثنينهم بيقولوا هذا المطلوب. قتل الحسين عليه السلام باتفاق الروايات يوم عاشوراء 10 المحرم سنه 61، وهو ابن 54 سنة وستة أشهر ونصف. قال: وأقبل فرس الحسين عليه السلام وقد عدا من بين أيديهم أن لا يؤخذ، يعني أول شيء هرب مثل ما قال ابن عفان، ثم رجع فوضع ناصيته، بدي وصل خبر، فوضع ناصيته في دم الحسين عليه السلام، ثم أقبل يركض نحو خيمة النساء وهو يصهل ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة حتى مات. هلأ فوتوا على الانترنت بتشوفوا انه في واحد فلاح وعنده طرش وهيك توفى حاطين قبره. الجمل اللي عنده مشي بالتشيع، جمل مشي موجود على الانترنت هلأ مشي بالتشيع. بعدين راحوا الاولاد جابوه بالليل، ما كانش يرجع مع الناس، ضل هونيك جابوه حتى انه ما ينسرق. رجعوا الصبح فقدوه لقوه رجع على الارض. فوتوا على الانترنت بتشوفوا تكرم وبسالم، مات صاحبه كيف بيتمرق على القبر، كيف بيحاولوا يشيلوه وبيرجع بيتمرق على القبر. طيب نرجع لمقتل الخوارزمي، خوارزمي سني مش شيعي، بيقول أهل المدينة عرفوا بشهادة الإمام من الغراب الذي تمرغ بدم الحسين وراع المدينة وقطرت منه الدماء هناك. ألا ممكن أنه يقول لك طيب وكيف ما بينشف من العراق؟ الدم بينشف، بينشف شو بحطوا له شوية مي عليهم يعني بينزل بها الدم، في المشكلة يعني مش قادر الغراب اللي علم البشر الدفن، الغراب هذا مش قادر يوصل خبر. أنا بتعجب إنه واحد يقرأ في القرآن الكريم قالت نملة والهدهد شو قال وإلى آخره، وبعدين يصير يناقش بها الأمور بذهنية مادية كأنها لا تؤمن لا بغيب ولا بأي شيء خارق للعادة ومعاجز الكرامة. هذا المرض يمنعنا من التفاعل مع كربلاء وأحداث حوادث كربلاء. هذا المرض لا يصيب عامة الناس، شوفهم سلامة الفطرة تحصنهم. هذا التحصين هو اللي اسمه إيمان العجائز، إنه فطرة سليمة. وكل ما واحد تمشيها أكثر والدكتر أكثر وإلى آخره، طبعاً يعني في أجواء معينة في مختلف البلدان مش بس بلدنا، كل ما ابتعد عن المنهج الحوزوي السليم، منهج فقهائنا، منهج الاستنباط العلمي الدقيق الموضوعي، بصير مادة ما له علاقة بالتدين. بالإضافة إلى هذا، طيب مطلوب نحن أول شيء خلينا نتبع المصادر قبل ما نحكم ونستعجل، نتبع المصادر. طيب هذا النص لصاحب المناقب ولمحمد بن أبي طالب، ومر معنا نص الأعثر ابن الأعثر. أجلت النص اللي راح أقوله هلأ، أجلته لهلأ حتى يبين شو في عنا نصوص شوية أقرب يعني للتصديق، لأنه هذا النص راح أقوله هلأ بطير ضمانات عقل هولي فرنجين أكثر بكثير. إذا النص شو بيقول؟ بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه بصفين عندما غلب جيش معاوية على الماء، جاء الإمام الحسين عليه السلام قال أنا أذهب يا أبت بأبي هم وأمي. وكأنه بتحس من النص كأنه الأمير عليه السلام كان حاكم على الإمام الحسين أنه هي المهمة أنت راح تقولها، لأنه علاقة الإمام الحسين بسقي الماء لأهل العراق تكون مقدمة ليوم سيمنع عنه الماء حتى يعني تقام الحج عليهم ما يمنعوا. فبروح الإمام الحسين عليه السلام ويكشف جيش معاوية، يعني هو القائد يكشف جيش معاوية عن الماء. يأتي شخص يخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن الحسين عليه السلام سيطر على الماء، فبكى علي عليه السلام خبر فرح وبشارة. فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين عليه السلام، نحن عم نخبرك بشارة وفتح وانت بتبكي ما يبكيك؟ فقال ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى ينفر فرسه ويحمحم ويقول الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه كان عارف بما سيجري في كربلاء، كم رواية عندنا، روايات كثيرة يجري في كربلاء كذا، يتحدث بالتفاصيل، عارف ما يجري، يعني بصفين كان عارف، من الطبيعي يقول هيك. وأمير المؤمنين يعلم منطق الطير ومنطق الحيوانات، طبيعي انه يقول هيك. العلامة المجلسي اللي داعل هذا النص شو بيقول؟ بيقول وروي في بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحيى عن عبد الله بن قيس. إذا بيذكر سند بيعتبر الكتاب معتبر وبيذكر هذا الأمر اللي الدلائل الأدلة القوية على إمكانيته. وفي عنا مصادر مذكور قلت لكم على الأقل ابن الأعثم اللي تاريخه قديم. طيب الموضوع الآخر الذي أقف عنده موضوع نهب المخيم في سلب الإمام الحسين عليه السلام وفي نهب المخيم. نهب المخيم أنه يعني كمان نفس الشيء، كيف من قال أنه سلب الإمام ويصير بعض الناس قصور هولي يعني إذا مفرنجين وعلى الاتيكيت وإلى آخره، وقصة أنه يصير عنده عنوان معين يعني من قال له حديث هولي. وأكثر ما يؤذيني في هذه الأمور أنه بيكون في عنا براعة شباب أو شابات بأجواء ما أنه هالشيخ ومفرنج كتير أو هالدكتور بيجيب شكله أو هالحج عايش بجو سيء جدا، ويسطون يبطشون بهذه البراعة بتنتروا عليهم وعلى مشايخهم وعلى سيدتهم وعلى الخط الإمام الخميني كله دولة شوية. بعض المرات الإمام الخميني طارح مسائل إني ما عارفين إنه الإمام الخميني طارحها، بصيروا يهاجموا، فإذا قيل لهم الإمام بيسكتوا مش مقتنعين، بس ما قادرين يعترضوا على الإمام الخميني. أنا بتذكر مرة بنقاش مع بعض الإخوان اللي إن شاء الله يكونوا استيقظوا ووعوا، شفت عم يتندروا على الأمور الغيبية، قلت لهم يا إخوان أنا علمي أنتوا خط إمام، قالوا طبعا خط امام. قلت له الامام اللي انتوا عم تقولوا بخطوه. بيقول الكلب التكرم اللي كشف خلية لمنافقي الخلق كان مأمور. شو قصته هذا الكلب هذا؟ راح اقول بيقول الامام رمال طبس كانت مأمورة. قالوا طبعا نحن نعتقد واكيد وصار كل واحد منهم يحكي انه يعني غيبيات انه هو بيؤمن بالغيب. ينتشر في اوساط كثيرة ضعف الايمان بالغيب وينتشر عدم الايمان بالغيب. عدم الايمان بالغيب هذا امر اشهد الله لا يصح لي ان ابرئ نفسي منه، لانه الله عز وجل بالقران واضح وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. شرك، ما في ايمان حقيقي. بدنا نعرف المعنى الحقيقي لهالايه. تصور هلا انت مشرف على مشهد كربلاء، في عندك شيء 70,000 على الاقل واقفين ضد الامام الحسين سلام الله عليه، وفي حوالي 114 من كذا اللي موجودين مع الامام الحسين سلام الله عليه، لان اساسهم 70 او اللي كيمثلوا التحقوا ليله 10/23، اثنين بيجينا بعدين انفصلوا عن جيش من سعد بعد شهادة الإمام الحسين لما شافوا من وصلت لهون، فمالوا على الجيش واستشهدوا بعده، هو من الشهداء بعد الإمام الحسين بيجينا حديثهم. المهم أنه الجو العام بكربلاء أنه في هذا الأكثرية هون وهي الأقلية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأكثرية كل هالمجالس مجالس كربلاء لأجل أن نحدد أين نكون، هل نحن من الأقلية أم لا سمح الله من الأكثرية؟ ما حدا فيه يبرر نفسه، لأنه هؤلاء الجماعة اللي كانوا مصداق الأكثرية بكربلاء والله معرفتهم بأهل البيت مثل ما مر واحد السابقة أكثر منا بكثير، وقراية القرآن عندهم تاريخ وقراءة القرآن عندهم بعد تاريخ جهاد، تاريخ جهاد. هذا شارك بالمعركة الفلانية، هذا شارك بالمعركة الفلانية، في منهم صحابي شاركوا بحروب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بدر وأحد وغيرها، والنتيجة شو النتيجة؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تجد المعاصي، الإدمان على المعاصي، عدم مراقبة النفس توصل الإنسان للنتيجة اللي أصدها من الأول. فأمه هاوية، أمه كيف الولد مثلا بيركض وأمه بتحفظنه، أمه من جملة المعاني لكلمة الأم المقصد، يا أمه هذا الشيء مثلا تقصده. فاللي بيكون ماشي بسلوك غلط منحرف هو يسير باتجاه الهاوية، اتجاه جهنم، سواء عرف ما عرف، قاصد مش قاصد، هو لهون. لأنه ما بيكفي أنه مثلا والله يشيله من الغلط صلاة بدون توجه، ولا أنه يشيله من الغلط دموع ثم بعدها يعود إلى المعاصي. الدموع بتشيله الذنوب، ما في دموع بتروح بلاش أبدا، لكن بيرجع على المعاصي إلى أن يصبح لا تنفعه أصلا، بيعش يقدر يبكي، يوصل لمرحلة مش إنه تعش الدموع تنفعه، تعش تطلع الدموع، تعش يعني قدرته على البكاء تسلم. طيب نهب المخيم بيقول الطبري: ومال الناس على الورث والحلال. الورث شو هو؟ نقرا باحداث كربلاء الامام الحسين عليه السلام من طلع من مكه شاف قافله بالتنعيم، مش في محل الاحرام قريب من مكه، كان سابقا نحن نطلع من مكه على التنعيم في 6 كيلومتر كان فيه، هلا صار بقلب مكه. فبالتنعيم راى الامام الحسين عليه السلام قافله جايه من اليمن، قافله ورث، بملاحظة النصوص كلها بتشوف الإمام سلام الله عليه صادر هذه القافلة الورث وقال لهم للجمالين اللي بيحب يكون معنا يكون لا يرجع الظاهر أعطاهم أجرتهم لأن هؤلاء شخصهم منه قافلة للنظام. المهم كأنه الإمام سلام الله عليه أراد من هذا الورث أن يكون وسيلة إعلامية لأنه بعدان لم يصل هذا الورث إلى مكان وصدر فيه واحد إلا احترق حول نار فصار وسيلة إعلامية للتعريف بكربلاء. بيقول ومال الناس على الورث والحلل والإبل فانتهبوها وأخذ الرحيل ابن زهير الجعفي وجرير ابن مسعود الحضرمي وأسيد ابن مالك الحضرمي أكثر تلك الحلل والورث وأخذ أبو الجنوب الجعفي جملا وكان يستقي عليه الماء. في عبارة هون ما راح أقولها أنه سماه شو سماه الجمال مرة. الطبري في مكان آخر بيقول وجاذبوا النساء ملاحفهن عن ظهورهن فمنع عمر بن سعد من ذلك فأمسك. هذا كلام الطبري عن نهب المخيم في مكانين من تاريخ الطبري. ابن أعثم لقيت لكم متوفى سنة 114 يقول وأقبل القوم حتى أحلقوا بالخيمة وأقبل الشمر بن ذي الجوشان لعنه الله حتى وقف قريبا من خيمة النساء فقال لقومه ادخلوا فاسلبوا بزيهن يعني بزيتهم يعني بدلتهم يعني أثوابهم. فدخل القوم عظم الله لك الأجر سيدي يا رسول الله. فدخل القوم فأخذوا كل ما كان في الخيمة حتى أفضوا وصلوا إلى قرط كان في أذن أم كلثوم رضي الله عنها فأخذوه وخرموا أذنها. ما حدا عم يطلب مني أو منك نحلف يمين صار بس عم نقول هذا الأمر صار والجو العام جو نهب وسلب مش بعيد يصير. ما في داعي أنه واحد يقراها حتى يرد واحد يقول له أنت بتجزم أنه صارت الأمور التاريخية مش هيك بيحق فيها بس هذا موجود بهذا الجو. حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أم كلثوم رضي الله عنها فأخذوه وخرموا أذنها وخرج القوم من الخيمة وأضرموها بالنار. طيب بنلاقي بالمصادر السنية عم ينحكى بها الجو. بدنا نشوف مولانا الشيخ المفيد وعلمائنا كيف بيحكوا عن المسألة. الشيخ المفيد باعتبار انه خبير بالنصوص وغيره نرجع لكتاب الإرشاد جزء 2 صفحة 112 بيقول ثم أقبلوا على سلب الحسين عليه السلام فأخذ قميصه. يعني شو بيحكي عن اثنين عن سلب الإمام وعن نهب المخيم. فأخذ قميصه إسحاق بن حياة الحضرمي وأخذ سراويله أبجر ابن كعب وأخذ عمامته أخنس ابن مرثد وأخذ سيفه رجل من بني دارم وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه. قال حميد بن مسلم فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها. هذا الشيخ المفيد. إذا قرأ العزاء ألا إجا حكيها يا شيخ أنتوا ألا بجو نحن لازم نتقرب وحدة إسلامية وحدة إسلامية مع مين؟ مع آل سعود ومش مسلمين. لما الإمام الخميني حكى عن الوحدة الإسلامية صار يقول البعض أنه أولي سني. لما طرحت مسألة أنه نفرق بين النواصب وطرح مسألة الدواعش وصلنا لمرحلة أنه لا نحن لازم نحفظ العلاقة مع آل سعود لأنه وحدة إسلامية. لما كنا عم نحكي عن الوحدة بمحلها كانوا ضد. هلا صار في قسم ان بدهم يدعوا للوحده كمان بالقلب بالمقلوب بالغلط مع مين؟ مع الذين ليسوا مسلمين اطلاقا. طيب اكتفي بهذا المقدار على امل متابعه عناوين اساسيه من هذا القبيل من حوادث ما بعد الشهاده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الى روح الامام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين خصوصا الفقيه الجليل القدوه السيد علي القاضي كما وصفه الامام الخامنئي دام ظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وارواح شهداء الاسلام جميعا خصوصا شهداء المقاومه الاسلاميه في لبنان عز الله وادام انتصاراتها والى ارواح امواتنا بالاخص ارحام الموتى المنسيين لا سيما ارحام الحاضرين والسامعين الذين يطلبون منا هدايا هذا الموسم ندعو الله عز وجل أن تشملهم بركات ليالي سيد الشهداء صلى الله عليه ويذكر الله عز وجل لهم وإلى أرواح الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم إلى الجميع نقضي ثواب الفاتحة قل لهم الصلاة التي تهدم الذنوب أدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العشر درجة.